إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: الكلام في السماع على وجهين، أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أم محرم أم باطل أم مرخص في بعض أنواعه، والثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعهم. وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. لهذا كان يزيد بن هارون الواسطي، وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة، تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة، وكان أجل مشايخ الإسلام إذاك، فكان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة، فينهى عن الكلام وعن السماع. وهؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب والسنة، يعني الجهمية، وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف للكتاب والسنة، يعني المغبرة. فكان ينهى عن الجهمية وعن المغبرة، ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة. قال أبو القاسم القشيري: وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحته للسماع، وكذلك عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، وكذلك عن سائر أئمة الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم. وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله، لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم. ومن احتج بفعل مثل عبد الله بن جعفر في الدين في مثل هذا، لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي، وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة، وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع، لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق لا يصلح له أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم. وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره، لم يكن يجتمع عنده على ذلك، ولا يسمعه إلا من مملوكته، ولا يعده دينا وطاعة، بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك، فإن هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا؟ قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه، فلا يحتج به في موارد النزاع. وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، لولا أم تعتنى به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقي أن سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. فذكر الحديث في استشهاده في تلك الغزوة، غزوة خيبر. هذا في الصحيحين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل أي فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هذا؟ قال: قلت له: أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله، والله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وإنما أراد أن يحدو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوصل إلى هذا، لكي يسأل عن أخيه، لأنه لما ارتد عليه سيفه كان سبب قتله، فهل يعد قاتلا لنفسه؟ هذه هي المسألة. لذلك أقول: إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، أي الدعاء له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يصلي عليه، يقول: يرحمه الله. فلما قال له ذلك: والله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه، يقولون: رجل مات بسلاحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. قال العلامة ابن باز رحمه الله: وذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه من غير قصد فإنه لا يضره ذلك، ولا بأس عليه بذلك، فإنه أراد أن يسفر في قتل مرحب رئيس اليهود، وطعنه سيفه في ركبته، وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شكوا فيه لا محل للشك فيه، ولهذا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد، وأن له أجره مرتين، لأنه إنما أراد قتل الأعداء فأراد الله أن طرف السيف يصيبه من غير قصد منه ولا قصد لقتل نفسه فلا يضره ذلك، وإنما المحذور أن يتعمد قتل نفسه. أما إذا أصابه سيفه بغير قصد أو لغير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في المسير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. والحداء نوع من الشعر من الرجز وغيره يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإيناس الناس في وقت الليل، فيستعملون ذلك من الأشعار الطيبة التي كان يقولها الصحابة وغيرهم، فليس في هذا محظور من الأشعار الطيبة التي كان يقولها الصحابة كما مر: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا، فليس فيه محذور. وهكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة كالحداء أو في الاستشهاد لحق أو في الرد على باطل أو لتشجيع الدعاء أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك، فهي غير داخلة فيما ذمه الله وعابه من أمر الشعراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجهم فوالذي نفسي بيده إنه أشد عليهم من وقع النبل. وقال: اللهم أيده بروح القدس، وفي لفظ قال: اهجهم وروح القدس معك. وهكذا لما قال عامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن المشركين قد بغوا علينا، قال: صدقت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قدادة عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. والحديث في الصحيحين. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، على الترخيم، يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحدى الحادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم القشيري: وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينهى عنها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار، فهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال: ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا هذا اليوم. الحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب وكذلك من اللعب، كما كانت عائشة تلعب بالبنات، ولكن لا يجعل الخاص عامة. ولهذا لما قال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله: إن لكل يوم عيدا وهذا عيدنا. ومثل هذا قوله لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، كما في الصحيحين، لما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان، لكن الرخصة فيه لهؤلاء لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم، إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء في الأعراس والأفراح والصبيان أنه أمر مختص خاص لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار، واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما اتخذه الصوفية، بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا على ذلك، ولو منعوا لربما جرهم إلى ما يضرهم. فما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإعلانه، وكذلك ما يكون للجواري والصبيان في أيام العيد من غير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما من احتج بذلك على أن يفعله الكبار ويفعله الناس في المجامع، وأن يتخذ دينا وقربة تضرب معه الطبول وتضرب معه الأعواد كما يفعله الصوفية، فهذا هو المنكر الذي أنكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا معنى قول شيخ الإسلام: لكن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا خاصا، فلا يجعل الخاص عاما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف العمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع، فهذا أصل ينبغي التفطن إليه. والشيطان يوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتخلي والنكاح وغير ذلك، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل مال الشيطان فيه نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعاذة عند التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه يأثم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وقد تقدم أن الخاص لا يجعل عاما، ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاما وهو أيضا من القياس الفاسد، وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا. ثم احتج أبو القاسم القشيري بما هو من جنس القياس الفاسد، فذكر حديث البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا عن أنس مرفوعا: لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا أخرجه عبد الرزاق وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره، ومع ذلك فقد ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محرر، وهو ضعيف لا يحتج به بحال، بل قال ابن حجر كما في التقريب هو متروك. لعلها قد صحفت وغيرت في الطبعات التي كان يقرأ منها على الشيخ ابن باز رحمه الله برواية عبد الله بن محرز، فعلق بقوله: لعلها ابن محرر بالراء. قال: وذكره البخاري معلقا في كتابه في آخر كتابه الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. ويبدو أن عليه معنى: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وتحسين الصوت بالقراءة والعناية بذلك هذا من أفضل القربات. سئل هذا السؤال: الناس في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره بالغناء من الخلاعة في العرس والمناسبات، نريد أن نفهم الغناء الذي يستعمل في العرس. فقال: الذي ما فيه محذور، أي الذي ليس فيه محذور، الذي ما فيه دعوة إلى الزنا ولا إلى الخمر، وإنما هو شيء فيما بينهم: مدح الزوج، مدح الزوجة، مدح أهل الزوج، مدح أهل الزوجة، إلى أشباه ذلك، الأمور التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن خالطها موسيقى أو مزمار؟ قال: لا، لا يدخل فيها إلا الدف فقط. أما إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود كما يفعل بعض الناس، كل هذا منكر، ما فيه إلا الدف، وهو ذو وجه واحد يضربونه ويغنون عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط، ويغنين عليه، هذا هو الذي يستقيم، أي النساء. وأما الرجل إذا غنى فهو من المخانيث، وهو ساقط المروءة كما مر. لذلك قال السائل: والرجال؟ قال: لا يجوز للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب، كما فعل الحبشة بالحراب والسيوف والرماح. أما بالدفوف والطبول فهذا لا يصلح للرجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو القاسم القشيري: دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لم يدل على فضيلته بالغناء. ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. وقد قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف نشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به؟ هذا مثل من قال: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي، دل على فضيلة الضرب والطعن، ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله، دل على فضيلة المال، ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح، دل هذا على فضيلة النساء، ويحتج بذلك على فضيلة النساء، ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح. وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك، فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه، ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق، ويحتج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله، ولا يحتج به على ما ليس هو من طاعة الله، بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قد مر تخريجه وقد ضعفه الألباني وغيره، وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا في الصحيحين. بل قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، ولا يقال هذا، يدل على استحباب حسن التغني. وقوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إما أن يريد به الحض على أصل الفعل وهو نفس التغني بالقرآن، أو على صفة الفعل وهو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما وقع في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ والمعنى الثاني ذم لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره، والمعنى الأول ذم لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. أخرجه البزار وحسنه الألباني في صحيح الجامع. مفهوم الخطاب يقتضي، هذا كلام أبي القاسم القشيري معقبا على الحديث، مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال، وإلا لبطل التخصيص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. وسيأتي أيضا: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعوى بدعوى الجاهلية. الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن وفي الشعب، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وأخرجه البغوي وابن أبي شيبة والطيالسي، وأخرجه الترمذي مختصرا وحسنه الألباني. فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة، كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء. وأما قوله صوت مزمار، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا، كما قيل لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، كما في الصحيحين. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين أيضا. وأما قول أبي القاسم مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، فجوابه من وجهين: أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية. أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة، هو عند مسلم بلفظ: أربع في أمتي. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذا هو الوجه الأول. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النغمة، ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. ويمكن أن تكون النغمة النعمة، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة والإنسان معذور في ذلك كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقيرة، لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا قد صححه الألباني في المشكاة. وقال أبو القاسم القشيري: وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقبلت فلاح لها عارضان كالثبدي أدبرت، فقلت لها: والفؤاد في وهجي، هل علي ويحكما إن عشقت من حرجي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج إن شاء الله. وهذا هو الكذب وإلا فلا، هذا موضوع مكذوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وهذا موضوع أيضا، وتجد الكلام عنه في السلسلة الضعيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى. وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا أو أنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك، كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان، لم يكن هنالك من يجتمع على هذا السماع المحدث، فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا. بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية وكان أهله من خيار الصوفية، وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن، قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد. وهذا سبيل كل صالح هذه الأمة في خطائهم وزلاتهم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالح أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنه. وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه، إذ لا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم يعني الصرف، والنكاح المحرم يعني المتعة، لا يشك في أنه من الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل، مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح. فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله، لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا له وإن كانوا خيار المسلمين، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا، ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين. لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا و70 صديقا و70 صديقا، وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم، لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدل على العكس. فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم، كان قوله أصح وأقوى في الحجة دع ما سوى ذلك. وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق. لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. هذه القاعدة أو هذا الأصل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مما يضاف إلى مآثره وهي كثيرة تكاد لا يحصيها العد، إن الله قد أفاض عليه من العلم بما جرى على قلمه وأسنة لسانه، وجعله الله تبارك وتعالى رجلا لكل العصور رحمه الله رحمة واسعة، لأنه كان يقرر هذه الأصول العامة مما يصلح لزمانه ولما بعد زمانه رحمه الله رحمة واسعة. وهذا كله إنما هو بسبب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب قيامه على الكتاب والسنة تفهما وعملا ودعوة وسلوكا ومنهاجا رحمه الله رحمة واسعة. تأمل في هذا الأصل الذي يجب اعتماده، أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلال، ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق. لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدادهم فاحتجاج باطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا
وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه بذلك أمرت الأمة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم، فعليهم جميعا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك، هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر. فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول: هذا إنكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريبا منهم، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله. ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالح الأمة وأهل العلم والإيمان منه، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله. فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذنب ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار، واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع، حيث أكمل الدين وأتم النعمة عليهم ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم، وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. أخرجه عبد الرزاق وابن حبان والدارمي وفيه انقطاع. قال: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتا تتعلق بالسماع. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أخرجه البخاري. وقال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب وصححه الألباني وغيره. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وبه كمال الدين، وصار أهل الفتور فيه أحد رجلين: رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع، ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم، فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك، كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره، ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروع، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا، أو صار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار، حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود. وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة، فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، فيشترطون أن يكون المجتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة، وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تقوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة، وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة له، وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك، فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد ذلك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير، وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان، وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان، وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي يبغضها الرحمن. وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار، بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيص النصارى، من بليغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتاضوا به عن القرآن والصلوات، وصدق فيهم قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وصار لهم نصيب من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية هي التصفيق بالأيدي. فإذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلات الغرابيل؟ وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. أخرجه البيهقي في الشعب موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد صحح الموقوف العلامة الألباني في تحريم آلات الطرب. الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقلة، بل أفضل الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خرقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفوس، يشغلها عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطرب الذي يحصل لهم فيشتغلون بذلك حتى عن الأكل والشرب. وتأمل في قوله رحمه الله، هو يصف ما يفعله هؤلاء عند الاجتماع على السماع، يقول وشرب أبوال المستمعين، فيشربون أبوال المستمعين والله المستعان. لو قيل هؤلاء من المجانين لسقط عنهم التكليف، وكان ما يصنعونه لا حساب عليه ولا عقاب. ولكن ينبغي أن يعزل هؤلاء عن كل مجتمع مسلم يراد له أن يستقيم على الجادة وأن يمشي على المحج. لقد دخل على الدين من الأمور التي صارت من الدين وليست منه الكثير، ومنه هذا السماع المحدث، وإنه لكثير لو كنت تعلم. فهذا متفش في الأمة، هو كثير جدا، لا يخلو منه بلد ولا تخلو منه قرية ولا مدينة، وفيه ما فيه مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، بل فيه أكثر من ذلك من كشف العورات والسوءات وإبدائها إلى غير ذلك مما سيأتي ذكر بعضه في كلامه، مما يفضي بعد ذلك إلى الفجور بالنساء والمردان والصبيان وغير ذلك من هذه الأمور. وكل ذلك يعدونه بل يعتقدونه دينا يتدينون به لله جل وعلا، وهذا من أعظم التلبيس والتدليس على أهل القبلة. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي عصمنا من هذا الضلال المبين أن يعصم المسلمين أجمعين منه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.